الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ابتدأنا في هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله هو ما يتعلق بالمواريث، وهذا علم مهم كما هو معلوم، قد أعرض عن تعلمه كثير من الناس، والناس بحاجة ماسة إليه. فلو لم يكن إلا أن يأخذ المسلم وطالب العلم نبذا من هذا العلم يعرف به الورثة ومقدار ما لكل وارث. وكما تقدم أن المصنف رحمه الله اعتمد على هذه الثلاث الآيات القرآنية إضافة إلى حديث ابن عباس الحقوا الفرائض بأهلها. فينبغي لطالب العلم على أقل تقدير أن يعرف هذه الآيات، يحفظها ويعرف ما تضمنت هذه الآيات من أحكام، ويفقه حديث ابن عباس، فهذا خير كثير، هذا خير كثير. وإذا توسع في هذا الفن وتمكن فيه فهذا خير إلى خير، لأنه يتأهل لأن يكون مدرسا، والناس بحاجة إلى من يدرسهم ويذاكرهم هذا الفن. وقرأنا ما ذكره المصنف رحمه الله في الدرس الماضي، واستغرب على كثير من الإخوة، وليس بمستغرب، لأن هذا الفن يدرس بالتدريج قليلا قليلا. والمصنف رحمه الله دخل مباشرة في الورثة وما لكل وارث، فلا يستغرب أن يستغلق هذا على كثير ممن لم يدرس. لكن لا مانع أننا نقرأ على ترتيب المصنف رحمه الله ثم نرجع بطريقة أخرى أو بشيء من المذاكرة، يعني نعيد المعلومات، لكن نريد أن نلتزم بما ذكره المصنف رحمه الله. نحن نقرأ في متن فنمشي على ما ذكره، لكن لا مانع بعد أن نقطع شوطا نرجع مثلا نلخص بطريقة أخرى لعلها تكون أسهل. من هذا التلخيص يقول: جعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب، وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم، إذا اجتمعوا يقتسمون المال. هذه الصورة إذا لم يكن هناك أصحاب فرائض، إذا لم يكن أصحاب لم يكن هناك أصحاب فروض، أبناء مع بنات، أو أبناء ابن مع بنات ابن، أو إخوة شقاء مع أخوات شقيقات، أو إخوة لأب مع أخوات لأب، ليس هناك أصحاب فروض، فكيف يقتسمون المال؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثانية قال: وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثانية إذا وجد هؤلاء ومعهم أصحاب فروض، فأيضا يأخذ صاحب الفرض فرضه وهم يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن زوجة وأولاد من البنين والبنات، الزوجة تأخذ حقها فرضها كم؟ ها؟ الثمن، وما بقي يقتسمه الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن زوجة وإخوة أشقاء وأخوات شقيقات، كم تأخذ الزوجة؟ ما لك يا محمد اسمك؟ عبد الرحمن؟ عبد الله؟ طيب، هلك هالك عن زوجة وعن إخوة أشقاء وأخوات شقيقات، كم للزوجة؟ الربع لعدم الفرع الوارث. طيب، والباقي يقتسمه الأشقاء والشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا إذا كان إخوة لأب وأخوات لأب، ثم قالوا أن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض. إذا كان هناك أبناء يعني ذكور خلص أو أبناء ابن أو إخوة أشقاء أو إخوة لأب، إذا انفردوا يأخذون المال كله، لو كان المنفرد واحدا أخذ المال كله، هلك هالك عن ابن، لم يترك أبوين ولم يترك مثلا زوجة ولم يترك أولادا، ترك ابنا فقط يأخذ المال كله، ترك ابنين يأخذان المال كله، ترك ثلاثة أبناء يأخذان المال كله، وهكذا قل في أبناء الابن وفي الإخوة سواء كانوا أشقاء أو الأب. قال أو ما بقت الفروض، أيضا لكانوا خلص من الذكور لكن معهم أصحاب فروض، صاحب الفرض يأخذ فرضه وهم يأخذون ما بقي كله، هلك هالك عن أم وأبناء، عن أم وأبناء، خمسة من الأبناء كم تأخذ الأم؟ السدس، والباقي يقتسمه هؤلاء الأبناء، هلك هالك. مثلا أيضا بارك الله فيكم عن جدة، هذا ما أخذناه، عن جدة مثلا وإخوة أشقاء، كم ستأخذ الجدة؟ السدس، والبقية أو باقي المال يأخذه على الشقاء. قالوا أن الواحدة من البنات لها النصف، هذا واضح، يحتاج مثل هذه الأشياء نحفظه حفظا. قالوا لي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما ثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، الواحدة من البنات لها النصف، هلك هالك عن مثلا بنت وأخ، البنت كم لها؟ النصف، والباقي يأخذه الأخ تعصيبا. قال والثنتين فأكثر لهما الثلثان، هلك هالك عن ابنتين أو بنتي ابن. طيب والثنتين فأكثر لهما الثلثان أو ثلاثة أو أربع فلهما الثلثان. قالوا إذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن ولبنت الابن السدس، تكملت الثلثين. إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن، فحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن للبنت النصف وبنت الابن تأخذ السدس، تكملت الثلثين. طيب ثم إذا وجد صاحب فرض يعني وجد عاصب يأخذ الباقي، مثل المسألة التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت، البنت تأخذ النصف، بنت الابن تأخذ السدس، تكملت الثلثين، وما بقي تأخذ الأخت تعصيبا، هنا يعني يكون عصبة بإيش؟ مع الغير، عصبة مع الغير. أحسن. قالوا كذلك الأخوات الشقيقات واللاتي الأب في الكلالة، ايش معنى الكلالة؟ هي هلك هالك ليس له ولد ولا والد، اذا لم يكن له ولد ولا والد كذلك الشقيقات، يعني الشقيقة الواحدة لها النصف والاثنتان فأكثر لهما الثلثان، بشرط ايش؟ الكلالة. ايش الكلالة؟ ليس له ولد ولا والد، ما يكون الا بهذا الشرط. ثم ايضا عدم وجود المعصب، يعني إذا وجد المعصب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا إذا كانت واحدة وترث كلالة فلها النصف، إذا كان كنا اثنتين فأكثر أيضا لهما الثلثان، ليس عندهن معصب. طيب قال وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن، هذا أيضا واضح، إذا استغرقت البنات الثلثين يعني هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وأخ، البنتان أخذتا الثلثين، لم يبقى شيء من فرض البنات لأن الواحدة تأخذ النصف والثنتان تأخذان الثلثين. الآن بنت الابن تسقط هنا، الباقي من يأخذه؟ الأخ. ألحق الفرائض بأهلها. فأخذت البنتان الثلثين، قال فما بقي فلأولى رجل ذكر. هنا يأخذه الأخ وتسقط بنت الابن. قال إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتين، لكن لو كان هناك معصب في هذه الصورة هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن في نفس الدرجة أو أنزل، هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن مثلا، فيعصبها فيأخذون الباقي ويسقط الأخ هنا. قالوا كذلك الشقيقات يسقطن الأخوات لأب للأب إذا لم يعصبهن أخوهن، يعني هلك هالك عن ثلاث أخوات شقيقات وأخت لأب. الأخوات الشقيقات يأخذن الثلثين، وإذا وجد عم فالعم يأخذ الباقي ولا تأخذ الأخت لأب إلا إذا وجد أخ لأب مع الأخت لأب. فالشقيقتان أو ثلاث يأخذن الثلثين، وما بقي بين الأخ لأب وأختين للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا أن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث يسوى بين ذكورهم وإناثهم. أي ميراث الإخوة لأم هكذا، من انفرد يأخذ السدس، وإذا وجد له مشارك يشترك معه في الثلث. إذا كان أكثر من واحد يشترك مع إخوته سواء كانوا ذكورا أو إناثا في الثلث. قالوا أنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور. هذا شرط ميراث الإخوة لأم، أنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا سواء كان الفروع ذكورا أو إناثا يسقطون، ولا مع الأصول مثل الأب والجد، الأصول الذكور، لكن مع وجود الأم يرثون. هلك هالك عن أم وإخوة لأم وأخ شقيق، كيف يقسم المال؟ هلك هالك عن أم وإخوة لأم وأخ شقيق، فالأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث، والأخ الشقيق يأخذ الباقي. فالمسألة من كم؟ من ستة. الأم لها واحد والإخوة لأم لهم اثنان، ويبقى ثلاثة يأخذه من الشقيق. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قالوا أن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة، هذا ميراث الزوج وميراث الزوجة واضح في نص الآية الكريمة، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. وبالنسبة للزوجات ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. قال الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة سواء كان الأولاد منه أو من غيره، سواء كان الأولاد منه أو من غيره. إذا تزوج بامرأة لها أولاد من زوجها الأول فماتت، فإذا كان لها أولاد سواء منه أو من غيره فيحجبونه من النصف إلى إيش؟ إلى الربع. إذا لم يكن لزوجته أولاد يأخذ النصف، يأخذ النصف. قالوا والثمن مع لا والربع مع وجودهم واضح. قالوا أن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج على ما تقدم، هلك هالك يعني الزوجة فأكثر لها الربع، هلك هالك وترك زوجة وأولادا. فالزوجة هنا كم لها؟ إذا ترك زوجة مثلا وإخوة، الزوجة هنا لعدم وجود الفرع الوارث لها كم؟ الربع. وإذا هلك هالك عن زوجة وأولاد فلها الثمن. وإذا كنا أكثر من زوجة، يعني هلك هالك عن زوجتين وأولاد، أو عن زوجتين وأم وأب، هلك هالك عن زوجتين وأم وأب، فيشتركان في ايش؟ في الربع. هلك هالك عن زوجتين واولاد تشترك في ايش؟ في الثمن. وهكذا قالوا ان الام لها سدس مع هنا مع احد من الاولاد او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات والثلث مع عدم ذلك. الام اما ان ترث الثلث او ترث السدس. ترث الثلث اذا لم يكن هناك فرع وارد او لم يكن هناك ايش جمع من الاخوة. الام اما ان ترث الثلث او ترث السدس. ترث الثلث بشرطين: ألا يوجد فرع وارث، وألا يوجد جمع من الإخوة. هلك هالك عن مثلا أم وأخ، عن أم وأخ، الأم لها الثلث وما بقي لمن؟ للأخ. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هلك هالك عن أم وولد، أم وولد لها سدس لوجود الفرع الوارث. هلك هالك عن أم وعدد من الإخوة فلها السدس لوجود الجمع من الإخوة. قال: وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، وهي نسمى بالغراوين أو بعمريتين. هلك هالك عن زوج وأبوين، هلك هالك عن زوج وأبوين. الزوج هنا مع عدم وجود الفرع الوارث كم يجد النصف؟ فالمسألة من كم؟ من ستة. الزوج يأخذ النصف وهو كم؟ ثلاثة، يبقى ثلاثة. يقول للأم ثلث الباقي، للأم ثلث الباقي، تأخذ من الثلاثة كم؟ واحد، ويبقى اثنان للأب. وهكذا إذا كان زوجة وأبوين، المسألة من أربعة، الزوجة لها الربع يبقى ثلاثة، تأخذ ثلث الباقي واحد، ويأخذ الأب اثنين. قالوا: قد نواصل القراءة الآن، هذا الذي بعده لم نقرأه، سنقرأه الليلة إن شاء الله. قال رحمه الله: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة سدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث ضعيف في سنده انقطاع، ويضعف العلامة الألباني رحمه الله. قال: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي، هذا سنده ضعيف. ومنهم من نقل الإجماع على أن الجدة ميراثها السدس، والسند إلى الأحاديث والآثار المروية. والواقع أن هناك خلافا يسيرا، خالف هنا ابن عباس وابن حزم، فجعل ميراث الجدة كميراث الأم إذا لم توجد الأم، يعني الجدة قد ترث الثلث إذا لم يوجد الفرع الوارث ولم يوجد الجمع من الإخوة، وقد ترث كم؟ السدس بوجود الفرع الوارث أو بوجود الجمع من الإخوة. لكن مشى المصنف رحمه الله على المشهور، قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس بشرط ألا توجد الأم إذا لم يكن دون أم. هذا باتفاق، لا ترث الجدة مع وجود الأم، هذا باتفاق لا خلاف فيه. من هي الجدة الوارثة؟ هناك جدتان محل اتفاق، وهي الجدة أم الأم والجدة أم الأب، وما عدا هذين فيه خلاف. من هي الجدة الوارثة؟ أم الأم وأم الأب، وما عدا هذين ففيه خلاف. وأكثر الصحابة على يعني أكثر السلف على توريث أم أبي الأب، أم أبي الأب. على كل الذي هو محل اتفاق أم الأم وأم الأب. فالجدة ترث السدس على قول الجمهور مطلقا، مطلقا ما تأخذ أكثر من السدس. وعلى قول ابن عباس وابن حزم إذا هلك هالك مثلا عن جده وعن أخ، على قول الجمهور الجدة تأخذ كم؟ السدس، والباقي يأخذه الأخ. وعلى قول ابن عباس وابن حزم الجدة تأخذ هنا كم؟ الثلث، والباقي يأخذه الأخ. قالوا أن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور. هنا نعم لقوله سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان إيش؟ له ولد. الأب يأخذ السدس، لا يزاد على السدس إذا وجد الأولاد الذكور. هلك هالك عن أب وأولاد، هلك هالك عن أب وأولاد، سواء كانوا ذكورا خلص أو كانوا ذكور إناث. فكم يعطى الأب؟ يعطى السدس بنص الآية الكريمة ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإذا كان الأولاد ذكورا خلص أو كانوا ذكورا وإناثا فلا يزاد الأب على كم؟ على السدس. قال وله السدس مع الإناث، فإن لقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد، وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. الأب والجد مع الإناث، إذا هلك هالك عن أب أو جد وبنات بنات. قال فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا إن بقي. وقد لا يبقى زيادة على السدس، قد لا يبقى زيادة على السدس. مثلا هلك هالك عن أبوين وبنتين، هلك هالك عن أبوين وبنتين، كم للبنتين؟ الثلثان. طيب البنتان لهما الثلثان، المسألة من كم؟ من 12. البنتان لهما الثلثان 8، كم ثلثا الاثني عشر؟ 8. الأم تأخذ كم؟ السدس كم هو؟ 2. والأب يأخذ السدس كم؟ 2. إذن هل بقي له شيء؟ ما أخذ إلا السدس. هكذا يا أخواني؟ ها؟ أي ممكن حتى يكون من 6. نعم أحسن، من 6، لأن السدس من 6 يأخذان، هي 4 وهو الثلثان، وهذا يعني الأم تأخذ 1 السدس والأب يأخذ 1 السدس. قال وله السدس مع الإناث فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذ، إن بقي. صورة ثانية الذي فيه مثلا أنه يفضل شيء، هلك هالك عن أبوين وبنت، هلك هالك عن أبوين وبنت، البنت كم لها؟ النصف، والأم كم لها؟ السدس. إذا قلنا مثلا من 6، البنت لها 3 والأم لها 1، والأب يأخذ فرضا واحد الذي هو السدس، ويأخذ السدس الآخر إيش؟ تعصيبا. قالوا أنهما يرثان تعصيبا، يرثان يعني الضمير يعود إلى من؟ إلى الأب والجد، وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. ما يرثان بالفرض، وإنما سيرثان بالتعصيب. إذا هلك هالك عن أب مثلا وزوجة، هلك هالك عن أب وزوجة هنا، أو عن أبوين وزوجة، يعني بارك الله فيكم، هنا الأب سيرث بإيش؟ بالتعصيب، بالتعصيب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث. انظروا إلى هذه الآية الكريمة، فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث، نسب الميراث إلى الأبوين، وذكر فرض الأم فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث يعني فرضا، ولم يذكر فرض الأب، إذن هو يرث بطريق التعصيب، يرث بطريق التعصيب. قالوا أنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. قالوا كذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات. من هم الورثة من الذكور؟ من هم الورثة من الذكور؟ كم عددهم تفصيلا؟ 15. من هم؟ الابن وابن الابن والنزل أبوه والأب والجد الأخ الشقيق والأخ الأب، إيش؟ هو قال ما عدا الزوج لا. طيب تذكرهم جميعا، إيه والأخ الأم، إذا ما ذكرتم بالترتيب هاي من الأخ الشقيق ومن الأخ الأب والعم الشقيق والعم الأب ومن العم الشقيق والعم الأب والزوج المعتق، هؤلاء 15. قالوا كذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، هؤلاء كلهم عصبات، عصبة بالنفس. قالوا وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبنائهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبنائهم، أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن على. وكذا البنون وبنوهم، هؤلاء العصبة بالنفس ما عدا، يعني جميع الورثة من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قالوا حكم العاصب، لأن العصبات على ثلاث، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم جميع الورثة الذكور عدا الزوج والأخ لأم، والعصبة بالغير البنات مع إخوانهم أو بنات الإبن مع إخوانهم أو الأخوات الشقيقات مع إخوانهم أو الأخوات الأب مع إخوانهم، هذا يسمى عصبة بالغير. العصبة مع الغير الأخوات مع البنات أو مع بنات الإبن، الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب، هذا يسمى عصبة مع الغير، لحديث ابن مسعود هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت، فأعطى للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي كان لمن؟ للأخت، يسمى عصبة مع الغير. فالآن ذكر أحكام العصبة بالنفس، العاصب بالنفس. قالوا حكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، هلك هالك عن ولد، عن ابن واحد يأخذ المال كله، هلك هالك عن أخ يأخذ المال كله، هلك هالك عن أب أو جد يأخذ المال كله، هلك هالك عن عم أو ابن أخ أو ابن عم يأخذ المال كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذا لم يوجد صاحب فرض فالعاصب يأخذ المال كله. قالوا إن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، هلك هالك عن أم وولد، كم تأخذ الأم؟ السدس، والباقي يأخذ الولد كاملا. هلك هالك مثلا عن أخت وعم، كم تأخذ الأخت صاحبة فرض؟ النصف، والباقي يأخذه العم كاملا. قالوا إذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. بالنسبة لهؤلاء العصبة إذا استغرقت الفروض التركة يسقط، ما عدا الابن والأب لا يمكن أن يسقطا في حال من الأحوال. هلك هالك مثلا عن بنت وأخت وعم، كيف نقسم التركة؟ البنت لها النصف والأخت لها النصف والعم كم له؟ سقط. ألحق الفرائض بأهلها، البنت تأخذ هنا النصف والأخت أيضا تأخذ هنا النصف، يعني عصبة. والعم على قول الجمهور يا أخواني، هذا المثال على قول الجمهور، وإلا هناك خلاف، لكن نأخذ على الشيء المعروف. نعم. طيب، قال وإذا قال ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب، يعني الابن لا يمكن أن يسقط، لأن من الذي يرث مع الابن؟ الأبوان أو الزوجان، وهو ينقص الأبوين وينقص الزوجين، الابن قوي لا يمكن أن يسقط، هلك هالك عن ابن وأبوين، كم للأبوين؟ لكل واحد منهما السدس والباقي للابن، هلك هالك عن ابن وزوج، الزوج يأخذ كم؟ الربع والباقي للابن، هلك هالك عن ابن وزوجة، الزوجة تأخذ الثمن والباقي للابن، الابن لا يسقط في حال من الأحوال. وهكذا الأب، الأب لا يمكن أن يسقط، إما أن يأخذ السدس أو أكثر، أقل الأحوال أنه سيأخذ السدس. قال وإن وجد عاصبان فأكثر، فجهات العصوبة على الترتيب الآتي. كأنني خاطب في هذا الدرس إخوة قد درسوا هكذا، لكن لا بأس، لا بأس نمشي، الحمد لله أكثر الإخوة قد درس، أكثر الإخوة قد درس، وحقيقة الإخوة الذين لم يدرسوا في مجال، هناك دروس كثيرة تفتح في الفرائض يأخذونه بالتأني على مدى شهرين أو أقل أو أكثر، وأيضا يعني يستطيع الطالب النبيه حتى في خلال 3 أيام يراجع هذه الأشياء، ميراث كل واحد يتعرف على الورثة الذكور ومقدار ميراثهم، ويتعرف على الورثة الإناث ومقدار ميراثهن، وإذا استطاع أن يكتب مثلا الزوج يجد النصف أو يجد الربع، والدليل الآية القرآنية، وهكذا الزوجة وهكذا سائر الورثة يذكر مع الدليل، ما شاء الله. طيب نحن نمشي على ما ذكر هنا. قال وإن وجد عاصبان فأكثر، فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم. قال وإن وجد عاصبا، من هو يعني الميراث؟ إما أن يرث بالفرض أو بالتعصيب، الفرض شيء مقدر مثلا النصف أو الربع أو الثمن الثلثان أو الثلث أو السدس، وأما الميراث بالتعصيب فليس له تقدير، هو الذي يرث بدون تقدير على ما تقدم، إما أن يأخذ المال إذا انفرد، أو يأخذ بعد صاحب الفرض، أو يسقط إذا لم يكن أبا أو ابنا. قال إذا وجد عاصبا، الآن عصبة جميع الورثة الذكور عدا الزوج والأخ لأم، إذا وجد عاصبا من الذي يقدم؟ فذكر رحمه الله الترتيب، قال فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: البنوة تقدم على الأبوة إذا هلك هالك عن يعني بارك الله فيكم عن ابن وأب وأخ وعم وأبناء عم وأبناء إخوة، فالعاصب الذي يرث هنا بالتعصيب هو من؟ هو الابن، لأن الأب سيرث هنا بإيش؟ بالفرض، إذا هلك هالك عن ابن وأب وجد وأخ وابن أخ وعم وابن عم وزوج ومعتق كلهم اجتمعوا. صاحب الفرض سيأخذ فرضه، الزوج سيأخذ فرضه الربع، والعبد سيأخذ فرضه هو كم؟ السدس، والباقي سيرثه سيأخذه من؟ الابن تعصيبا. فهو أقوى الجهات البنوة، يعني الابن وابن الابن وإن نزل في محضر الذكور. قال ثم أبوة، إذا لم يوجد الابن ولا ابن الابن فالعاصب هو الأب، وإن على هلك هالك عن أب وأخ شقيق، وأخ لأب وابن أخ شقيق وابن أخ لأب وعم وابن عم إلى آخره، وزوج. فالزوج يأخذ حقه، الزوج يأخذ يعني النصف إذا لم يجد الفرع الوارث، والباقي يأخذه الأب أو الجد تعصيبا. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال ثم أخوة وبنوهم، يعني الدرجة الأولى الترتيب البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة. هلك هالك عن أخ شقيق وابن أخ وعم وابن عم وزوج ومعتق، فمن سيرث بالفرض من هؤلاء؟ الزوج سيأخذ حقه النصف، ثم الباقي يأخذه من؟ الأخ. الأخ لأن جهة الأخوة بعد جهة الأبوة. قال ثم أخوه وبنوه، يعني هكذا في التمثيل، إذا هلك هالك عن ابن أخ وعم، من الذي سيأخذ المال؟ ابن الأخ، هو مقدم على جهة العمومة. قال ثم أعمام ثم أعمام وبنوهم، بعد الأخوة وأولادهم يأتي درجة العمومة، العم يقدم على أولاد العم. ثم الولاء وهو المعتق وعصاباتهم متعصبون بأنفسهم، يعني هذا سيأتي سيذكر المصنف المعتق الذي عتق، قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قال فيقدم منهم الأقرب جهة، الأقرب جهة على ما ذكر المصنف، جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، والأبوة مقدمة على الأخوة، والأخوة على العمومة، هذا من حيث الجهة. قال فيقدم منهم الأقرب جهة. قال فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، مثلا هلك هالك عن ابن وابن ابن، هم في جهة واحدة وهي جهة إيش؟ البنوة، لكن الابن أقرب منزلة من إيش؟ من ابن الابن، هلك هالك عن ابن وابن ابن، من الذي أخذ المال؟ الابن. هلك هالك مثلا عن أخ وابن أخ، هلك هالك عن أخ اسمه محمد وعنده ابن أخ آخر، فالأخ مقدم على ابن الأخ لأنه أقرب منزلة. قال فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب، الآن هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، في التمثيل الأول أخ شقيق وابن أخ يقدم، لكن هنا أخ شقيق وأخ لأب هم في منزلة واحدة، لكن هذا أقوى، الأخ الشقيق يعني يدري بقرابتين وهذا بقرابة واحدة من جهة الأب فقط، فالأقوى الأخ الشقيق هو الذي يرث المال. إذا هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب، عند من؟ هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب، أيهما أقوى؟ أنت يا أخي ضال عيسى كيف يعني يكون؟ هلك هالك عن أخت شقيقة، يعني هل ترث الأخت الشقيقة هنا؟ كم تأخذ؟ النصف، تأخذ النصف، مع أنه مش في موضوعنا، نحن نتكلم عن العصبة في النفس، لكن أقول يعني انظروا هنا لكونها شقيقة تأخذ حقها ما تسقط. قال فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب، قال: وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. كل عاصب ممن تقدم ذكرهم غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. من بقي؟ كل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا، يعني بقي مثلا الأب، هلك هالك عن أب، وأخت الأب التي تعتبر إيش؟ عمة. هل يعصبها؟ الجواب لا، هلك هالك عن أب وعمة، من الذي يرث؟ الأب، ولا يعصب أخته، بخلاف الابن. إذا هلك هالك عن ابن وبنت هنا عصبة، هلك هالك عن أخ وأخت، أخ شقيق وأخت شقيقة، وأخ لأب وأخت لأب هنا عصبة. لكن هلك هالك عن أب وعمة أخته ما ترث. هلك هالك عن، بارك الله فيكم، عن مثلا يعني ابن عم وأخته أيضا لا ترث، وهكذا كلهم ولا لا ترث أخته معه شيئا. هلك هالك عن ابن أخ وأخته، هل ترث معه؟ الجواب لا، هلك هالك عن ابن أخ وأخته لا يعصبها، لأن لا يعصب إلا الأبناء والإخوة، من عدا هؤلاء لا يعصبون أخواتهم. نعم، هنا سؤال يقول: نعم أحبك الله الذي احتنى فيه، قال: هل يجوز المرأة أن تظهر محاسنها لخالها؟ يا أخي، الجمهور من أهل العلم على الجواز، وخالف بعض السلف ومنع المرأة أن تظهر محاسنها لعمها وخالها، قالوا لأنهما لم يذكرا في الآية القرآنية، وقالوا لأن العم يصف البنت لأولاده وهكذا الخال، لكن لا، هم من المحارم، قول عامة أهل العلم على أن للمرأة أن تظهر محاسنها إذا أمنت الفتنة، بشرط أمن الفتنة. الأخت يا إخواني مع أخيها، إذا خشيت من حصول فتنة لا ينبغي لها أن تظهر بمحاسنها أمام أخيها، إذا كان أخوها ممن لا يخاف الله، ينظر إليها ويتابعها وكذا، فهذا لا تظهر محاسنها عنده. وفق الله الجميع. إلى هنا.